أصبحت تستقبلنا بهذه البندقية حضرة ميشيكاب؟
إنها بندقية سيدن أيتها الأميرة، وصلتني من تاجر هندي، أريد أن أهديها إلى الشاه عندما يرغب في الخروج إلى الصيد، أظنها ستسره.
تمنيت لو تستهدف رأسه بهذه الهدية الهندية لكي نتخلص جميعنا من شره إلى الأبد.
الأميرة الجركسية تجيد الرماية بالبندقية، وهي موجودة داخل القصر الملكي.
ليس عندي الكثير من الوقت للتوقف هنا، لقد استفدت من الفرصة المتاحة بمناسبة الاحتفالات الجارية في القصر. تعلمون ما يجري في المدينة لا يقل عما يجري داخل القصر.
ما كنت أظن أبداً أن الشاه سينجو بجلده من هذه الحرب.
هذه الفتوحات والانتصارات القليلة هي أيضاً لم تكن لتتحقق لولا القادة الجركسيون والجورجيون. أقسم بالله إن جماعة القزلباش لا يملكون أي شجاعة للصمود.
لو كان بالإمكان أن نتحالف مع هؤلاء القادة لكان الأمر أفضل.
لا يستقيم أمرنا إذا أردنا أن نعتمد على هذا. لقد عقدنا الآمال على هزيمة الشاه في الحرب ضد العثمانيين لتنفيذ خطتنا، لكنه لم يهزم. ينبغي أن نرسم خطة أخرى.
هذا الفتح الكبير سيجعل طموحات الشاه أكبر وسيزداد غرورا ويقل اهتماما بالمحيطين به وتكثر شكوكه فيهم.
أنا أيضا أخشى ذلك خاني بيك. الشاه يغرر به بسرعة، يكفي أن تحركه إحدى العقربين المؤذيتين، عمته زينب بكم وزوجته المدللة مقطوعة الأصل والنسب، للوشاية بولدي حتى يسرع إلى عزله تماما عن ولاية العهد. لذلك ينبغي علينا أن نرسم خطة جديدة وأن نسرع في تنفيذها قبل فوات الأوان، ونجلي الصفي ميرزا على عرش إيران، وذلك على وجه السرعة. إنها الفرصة الوحيدة أمامه ليجلس على عرش إيران.
لكن ما هي خطتك كي نسرع بتنفيذها سيدتي؟
فرهاد بيك،
التاجر الهندي لم يأتني بهذه البندقية خصوصا للصيد، فلو تذيبين ربع هذا المسحوق الأبيض بالماء فتكفي عدة قطرات منه لقتل أكبر تنين على وجه الأرض.
إن المحيطين بالشاه يملكون 1000 عين وألف أذن، وهم يتلونون بألوان الحرباء، وقتل الناس بالنسبة للشاه كشرب قدح من الماء.
بإمكان امرأة أن تفعل أحياناً أشياء لا يقوى حتى على فعلها 1000 رجل. اشحذوا سيوفكم من أجل الغد لقطع رأس كل من تسول له نفسه أن يقف بوجه ولاية عهد ابني ويمنعه من الجلوس على عرش إيران، وأنا سوف أنهي حياة الشاه اليوم أو غداً. أود تذكيركما بأن ما يسليني هو أن الجركس وإن كانوا هنا غرباء عن بعض إلا أنهم يساندون بعضهم.
إن شاء الله سنكون هكذا عندما يتولى صفي ميرزا الحكم.
العهد هو ذات العهد يا فرهد، كلاكما ستكونان لدى الأم وابنها بمنزلة الأبناء الأبرار. حسناً، هل من سؤال لديكما؟ لأني سأذهب. ليس هناك سؤال؟
أي حادث يحدث خلافاً لتوقعاتنا؟ إننا لم نتلاقى من قبل في أي خلوة أبداً.
صحيح ما تقول.
Oh! ماذا تفعل هنا في هذه الساعة من الليل يا ولد؟ ألا تخشى أن تثير الشكوك حولك؟ الأفضل أن تغادر هذا المكان فورا. هيا بسرعة غادر.
ما رأيتك تخرجين خفية من العمارة؟
أتمنى أن تكون الوحيدة الذي رآني.
عرفت أي فكرة مشؤومة تحملينها في رأسك، لكني أقول لك بصراحة إني لا أرضى بقتل والد الشاه.
أي أب أيها الولد المسكين؟ أمك وأبوك كلاهما أنا. هذا ما ستعرفه عندما تجلس على عرش الملك.
إني أمرك بجد يا أمي أن تقلعي عن الفكرة المشؤومة التي تحملينها في رأسك باعتباري واليا للعهد في إيران.
أنت الآن يا ولدي في مقام ولاية العهد في إيران، لا يسمع أحد كلامك حتى غلمان القصر. إذن فالأفضل لك أن تؤجل هذا الأمر إلى الوقت الذي تصبح فيه ملكاً وترتدي الرداء الملكي وتضع التاج.
إني لن أرتدي رداء أبي الدامي. لماذا لا تريدين أن تفهمي هذا الكلام؟
تكلم بصوت أهدأ، إلزم الهدوء، عليك أن تهدأ كما تتفضل يا ولي عهد إيران.
الأفضل لك أن تدخل القصر بسرعة، وذلك قبل أن يراك أحد الحراس.
تفضل وقل ادخلي إلى السجن الذي أفنيت فيه شبابي. حسنا سأدخل، ولكن اعلم هذه المسألة، أن المرأة مستعدة لأن تضحي بروحها من أجل أن تحافظ على شموخ وبقاء رجلها، سواء أكان ذلك الرجل زوجها العطوف والعزيز الذي حرمت منه أمك حكيمة خاتون لسنوات طويلة، أم ابنها البار فلذة كبدها الذي هو أنت.
يا أمير الأمراء،
أنا فداء.
اقتربنا من أبواب أصفهان عند غروب الشمس، ونحن نشاهد من بين العلماء الذين جاءوا لاستقبالنا حضرات مير داماد والشيخ البهائي ومير فندرسكي، فتذكرنا الملا صدر سيء الحظ، وعرفنا أنه يسكن في كشان مع أهل بيته وعياله، وقد أقام هناك مجالس دروسه. ماذا تطلب منا بعد؟
طبعا لو تأمرون أن يعود إلى موطنه شيراز فهذا أفضل له، خصوصا وأن والدته ترقد منذ مدة على فراش المرض.
أدعو الله لها بالشفاء.
ولكن يا صاحب الجلالة، أنت وعدتنا بأن تهتم بالموضوع،
وهل حددت لنا موعدا لطلبك؟ ينبغي أن تلين قلوب الشيوخ المخالفين له أيضا في هذا الموضوع. هل كنا سننتصر لولا دعاء الخير لنا من قبل هؤلاء في الليل؟
قد زينتم بيت إبراهيم قوام بقدومكم المبارك إلى بيتنا جناب إمام قولي.
كان الأولى بي أن أزوركم قبل هذا الوقت بكثير يا سيدتي، إكراماً لصداقتي مع نجلكم العالم، لكن انشغالي في الأمور العديدة في منطقة فارس بالنيابة عن والدي لم يبقي لي فرصة كبيرة لأقوم بهذه الزيارة.
شكراً لله أن الوالد وابنه كانا شامخين في كل الأمور حتى يومنا هذا، وخصوصا أن أهل شيراز مسرورون هذه الأيام بالدور الكبير لحاكم ولايتهم في الانتصار على العثمانيين.
إن قيادة جيوش إيران التي أعطيت لوالدي ليست مفخرة بسيطة.
في الحقيقة إن امتلاك قائد لجيوش الشاه الصفوي كوردي خان أيضا ليس أقل مفخرة للشاه.
هذا كلام جميل، والشاه بشخصه لم يصل إلى كل هذه الانتصارات لولا وردي خان.
كل روح سلطان،
نحن الذين عشنا في قصر علي قابو نعرف هذا الأمر.
زوجتك العزيزة هذه التي جئت بها رائعة كزوجة ابن صدرة.
لقد كتب الله النجاة لبنت المرحوم خان أحمد، فلو بقيت في أصفهان لقطعوا رأسها بسبب حدة لسانها.
أعتقد أن الحق معه في هذا الأمر، ففضلاً عن وجودي إلى جوار مرقد سعدي فإننا نأتي لزيارتك يا أمه لكي ننسى هم فراق سارة بنو وحنيننا وشوقنا إليها.
شكراً لك يا ابنتي العزيزة، أنت بالنسبة إلي كابنتي التي لم أرزق بها أبداً.
أحببت أن أبشرك يا سيدتي العزيزة بأن والدي عندما توجه للحرب ضد العثمانيين حصل على وعد من جناب المرشد الكامل لرفع النفي عن محمد صدر الدين، وإن شاء الله يتحقق الوعد قريبا.
إن شاء الله، ولكن لا بأس بذلك. كنت أتمنى أن يخرج ابني من الولاية التي يكثر فيها الخناسون، وقد تحقق ذلك والحمد لله. وهو أينما كان أفضل له من هنا، حتى وإن لم يكن بالقرب من أمه.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. السلام.
أيها السادة، ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على النصر الذي من به على إيران في دفع عدوان العثمانيين.
السلام عليكم.
إذا كانت الرواية صادقة فإن النصر تحقق بفضل عمة الشاه وقائد جيوش إيران وردي خان، اللذان كانا السبب في انتصار الجيش الإيراني، لأن الشاه كان قد عزم على الانسحاب بسبب خشيته من كثرة جيوش العثمانيين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
جناب صدر المتألهين، أنتم تبدون آراءكم في كل المواضيع والقضايا، فلماذا لا تتحدثون بشيء عن هذه القضية، خصوصا وأني سمعت أن صداقة حميمة تربطك بورد خان.
السلام عليكم.
ما كان جديرا بيّنتموه أنتم يا حضرة الأساتذة، لكنني أتحسر أحيانا وأقول كم كنت أتمنى اتحاد الكلمة بين الإيرانيين والعثمانيين، وكانت الأمة الإسلامية متحدة كالبنيان المرصوص، وهم كالجسد الواحد يشد بعضهم أزر البعض الآخر، وكان المسلمون ببركته أقوى شكيمة وأرفع همة.
ما هذا الكلام الذي تقوله جناب صدر الدين؟ العثمانيون متعطشون لإراقة دماء الإيرانيين، وقد أفتى علماؤهم بأن ثواب من يقتل إيرانيا واحدا يعادل من قتل 70 مسيحيا.
هذه أيضا علامة أخرى على جهلهم. الأخوة المسلمون يقتل بعضهم بعضا دون اكتراث لمصلحة الأمة الإسلامية، وهم يخسرون ولا شك في قتل بعضهم بعضا أشياء خسروها خلال الحروب مع الصليبيين الذين يربح تجارهم اليوم كثيرا من هذه الحروب، فهم يعلمون أي ضرر يلحق بهم جراء اتحاد أمم الشرق وخصوصا اتحاد الشعوب الإسلامية. في أمان الله.
اقتتال الإخوة، منذ متى أصبح العثمانيون إخوة لنا؟ هل يدري ماذا يقول هذا الحكيم الشيرازي؟
أهون عليك يا أخي، أظن أن شمس الصحراء قد أرهقته منذ أن اضطر ليطوي البوادي، لذلك أخذ يتكلم هكذا في العموميات، هل فهمت؟ فلا تعتب عليه أبدا.
لقد نفوه من العاصمة الصفوية لأنه كان يسبح عكس التيار في الأبحاث والمعارف الدينية، وهذا ما جعله محط أنظارهم. فإذا ما عرفوا أنه يثير الشكوك في شؤون الحكم فإنه سيخسر كل شيء. أضف إلى ذلك أنه يدرس في مدرسة كاشان ذات العقائد التي بسببها نفوه من أصفهان وأبعدوه عنهم يا سادة.
المهم أن كلامه ما عاد يقنع أحدا هناك، لذلك راح يغرر بطلبة كاشان البسطاء. أيها السادة، يجب أن نجد حلا، تفضلوا لنذهب. هيا تفضلوا.
إذا أراد أي طالب علم ألا يحيد عن الصراط المستقيم في محاولته تعيين حدود كل من منطقتي العقل والشهود، فلا شك أنه يجب عليه، إلى جانب دراسته مؤلفات الفلاسفة العظام، وأن يطالع بدقة آراء العظماء من أمثال ابن العربي وشيخ الإشراق السهروردي الشهيد. وهذه المطالعة يجب أن تكون دقيقة، فلقد سعى كل من هذين الشخصين العظيمين بنحو من الأنحاء لردم الهوة بين المعرفة البرهانية والإشراقية، وتقدم ابن العربي في هذا السبيل إلى الدرجة التي أرسى فيها أسس العرفان النظري، وقد أرساه على معاني الأصول الاستدلالية، فحظي بالمعرفة العرفانية وبأسس نظرية أوضحت للسالك ضرورة الاطلاع على مقامات ومراتب العرفان العملي. هذا أولا، وثانيا فهو الذي رسم الخط الفاصل بين العرفان وبين التصوف، لأن المتصوفين يرون تحقق المبادئ لن يحصل إلا في ظل العشق الإلهي وفي حدود ألا تعلم. هذه كانت نظريتهم، لكن العرفان والعارف الواقعي يرى أن طريق الوصول إلى الحقيقة لا يتيسر إلا بالعلم والعمل معا. وأما لماذا تم تقديم التزكية على التعليم في الآية الكريمة من سورة آل عمران، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، فينبغي القول إنه ليس ممكنا الحصول على الحقائق الإيمانية وذلك من دون تزكية القلب. والحكمة الواقعية لن تحصل من دون التخلي عن ترك الماديات والمناصب الدنيوية.
وبعدما أنجز من خراب في أصفهان أخذ يواصل عمله في كاشان، وبعد أن ترك لنا طلبة فضوليين ليكونوا وبالا علينا هنا، ذهب ليقلب حوزة الدرس هناك أيضا رأسا على عقب.
هذا الدخان إنما يتصاعد من النار التي أشعلها أناس هنا في هذه المدينة يا جناب الشيخ. لقد كتب أخونا الملا حجة في خطابه أن جناب العالم الشهير في كاشان وفر المجال لهذا الملعون للتدريس نزولا عند رغبة الملا محمد الأستربادي والشيخ البهائي، ويقال إنه إضافة إلى تدريسه عددا من الكتب يدرس كتابي الشفاء وكتاب الإشارات لابن سينا وشرح الفصوص لابن عربي، فإنه يقوم بتدريس حكمة الإشراق للسهروردي أيضا.
إن دين ابن سينا وابن عربي والسهروردي مشحون بمختلف الشبهات والتأويلات العقلية والشهودية، إضافة إلى أن هذا الملا شيرازي يعمل خلال بيان أفكار هؤلاء بتلقين الطلاب آراءه المضللة، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله.
أظن أنه ينبغي علينا أن نستعين أيضا بالعلماء المقربين من الحاكم لإزالة هذا الشر، وألا نتأخر في إيصال هذه الأمور إلى مسامع الشاه قبل فوات الأوان.
أظن أننا لن ننجح هذه المرة، بالرغم من كل ما كبدناه في المرة السابقة التي حصل فيها على صك البراءة بموجب الحكم الشرعي للمرحوم الغطفاني، ولولا صلفه في الكلام مع الشاه لما اضطر أبدا قبلة العالم إلى نفيه هو وعياله إلى خارج أصفهان.
أجل إنه محق، خصوصا وقد عرفت أن أن العلماء حماته كانوا قد استاءوا من الشاه بعد تلك المحاكمة، وأن قبلة العالم قد سعى لاسترضائهم.
لا تحزنوا أيها السادة، فالحل بيدي أنا.
وما هو هذا الحل؟
إن الملاحظة الموجودة في خطاب رفيقنا بخصوص هذا الملة الذي نتكلم عنه، إذا وصلت إلى حضرة الشاه المكرم، فإن حساب صدر الدين المتألهين هذا سيكون مع الكرام الكاتبين.
كنا نبحث عن من ينصرنا من بين أصحابنا جناب ورد خان. إن جناب صدرات بناه يشهد كيف سعينا بكل طاقتنا لاسترضاء الفضلاء المخالفين لهذا الملة لنقض حكم نفيه وسعيهم لإبقائه هنا.
أجل والله أننا كنا شهودا أيضا.
ولكن ما الفائدة؟ بلغنا أنه أصبح الآن أشد صلفا من السابق، فهو فضلا عن خروجه عن الإجماع في الدين أخذ يبدي آراءه في موضوع نزاعنا مع العثمانيين أيضا، فهو يتحدث عن الأخوة الشيعية السنية. كلا، لا يستحق أن يبكي أحد عليه.
معذرة أيها المفدى، فقد قال هذا الملة إن مصالح الأمة الإسلامية ستحفظ أكثر إذا أرسيت دعائم السلام والأخوة.
وهذا الموضوع أيها المفدى لا يستدعي تكدير خاطركم، خصوصا وقد جاء في خطاب الصلح الذي أرسلته والدة السلطان العثماني إلى الأميرة زينب، وأنه قد نال استحسانكم ورضاكم أيضا أيها المفدى.
أمر عجيب أيها السادة، وما شأن هذا الملة المنفي لكي يقوم بالتدخل في شؤون حكومتنا؟ نحن أوكلنا أمر الحوزات والمنابر والقضاء والأحكام الشرعية وكل أمور الدولة للسادة العلماء حتى لا يتدخلوا في الأمور الخاصة بنا. هل يصح أن نرسل جلادنا الشيخ أحمد الذي يقيم صلاته يوما ولا يقيمها يوما آخر ولا يجيد إلا الذبح، أن نرسله إلى مدرسة الخواجة ليدرس الفقه والأصول؟ ها؟ يا سادة، لا أظن أنكم قد نسيتم قضية أمير عماد الخطاط. أنتم تذكرون مصيره قطعا، الكلام غير الصائب لهذا الملة، هو أشد مما قاله أمير عماد، وقد رأيتم كيف قطعه المتعصبون الغيارة في قزوين إربا إربا. وفي هذا الملة لا أجد سببا لتكليف جلادنا ركوب فرسه والتوجه صوب مدينة كاشان، فقد تكلم فيما لا يعنيه، وأخشى أن يتوجه العوام ويقضوا عليه. ينبغي أن يسكت ويكون أصم وأبكم، وألا يتحدث إلى أحد ويقبع في مكانه. أخبر الخطاط بهذا الأمر.
واحد اثنان ثلاثة هي، واحد اثنان ثلاثة هي، واحد اثنان ثلاثة هي.
اسكتا قليلا من فضلكما لأرى ما الخبر.
وأسفاه لهذه الأيام الغادرة، طابت ليلتكما.
أهلا بكم،
سأرافقكم إلى الباب، تفضل يا أخي، أرجوك تفضل.
أهلا
ماذا تفعلان هنا؟ اذهبا وانشغلا بألعابكما.
لا ندري ماذا نفعل، هل نلعب أم لا؟
اذهبي ولا تغردي كثيرا. هل حدث شيء سيدي؟
كلا سيدتي، إنه شيء يوازي ما جرى لنا في أصفهان.
الأمر ليس سهلا.
يبدو لي أن العصافير نقلت إلى أصفهان كل ما نطقنا به هنا في كاشان، حتى ما ذكرناه مرة أو مرتين حول عدم جدوى الحرب بين إيران والعثمانيين.
سيد العزيز، ما شاء الله، أنت أدرى بكل شيء، وأنت تعلم كيف دفع ضيق الأفق لدى البعض، وفي هذه الأيام الصعبة التي وصلنا إليها، إلى وضعك في خانة التكفير وأنواع التهم.
ينبغي أن يوضع حد لتكتيم الأفواه. إذا كان شخص مثلي لا يقدر على أن يقول شيئاً، فماذا ننتظر من عامة الناس؟
يبدو أنك والعياذ بالله ابتليت بالنسيان. لا أدري كيف نسيت بهذه السرعة ما كنت تؤكد عليه في موضوع التغيير. كنت تقول ينبغي المحافظة على الدين المبين، لكن هذه المسيرة ليست مسيرة التغيير، بل هي التي تؤدي بالإنسان إلى الهلاك، خصوصا بعد أن أمضينا أياما كانت حياتنا فيها مستقرة في هذه المدينة.
نعم، حياة مستقرة. أدعو الله أن يقتل هذا الملا صدر الشيرازي الذي يبدو أنه لا يجلب شيئا مفيدا لأهله إلا المزيد من المتاعب.
هو الحكيم يا جناب صدر الدين محمد قوام الشيرازي الملقب بصدر الدين بناء على حكم الملك المطاع في عالم التشيع الشاه عباس الكبير. أنا مكلف بإبلاغك أنت وأهل بيتك بمغادرة مدينة كاشان في غضون 48 ساعة، وما زال الحكم الملكي نافذا بخصوص ابتعاد ركبك عن المدن الكبرى وعدم السماح لك بالعودة إلى موطنك شيراز. انتهى البيان المرسل إليك. التوقيع حاكم كاشان مقصود بيك توق جي. إذا كان لديك كلام بخصوص الحكم المذكور فيمكنك أن تقوله الآن حتى أبلغ به جناب حاكم كاشان.
نعم، أبلغ الشاه الصفوي المخلد في الجنة عن جنابنا بما نريد قوله لكم، أن حكيما كان في يوم من الأيام يسير بجوار مقبرة فرأى عجوزا جالسة بالقرب من عدة قبور وهي تنتحب. فسأل الحكيم العجوز: من الذين تبكينهم بالقرب من قبورهم؟ وما هي قرابتك منهم؟ فقالت العجوز: هنا يرقد زوجي وأبنائي وإخواني وأخواتي كلهم، إنهم جميعا قضى عليهم أسد مفترس يعيش في هذه الأنحاء. فسألها الحكيم: بالرغم من وجود حيوان مفترس هنا، لما بقيت أيتها العجوز؟ فأجابت: لأنه في هذه البلاد يحكم سلطان عادل لا يظلم الناس، لا يوجد حاكم مثله في أي بقعة أخرى، لذا فإن العيش في كنف حكومته العادلة يستحق التحمل حتى مع الخشية من التعرض لهجوم الأسد المفترس.
إذا كان مثل هذا البلد موجودا كما تقول، فلماذا لا تذهب إليه أنت يا حكيم؟
عندها من سيصف تلك الأمثال والحكمة لعامة الناس في هذه البلاد؟
حضرة الأستاذ، ماذا قلت لكي تستحق التشرد مجددا؟
حقا نقول، إن أردت منا أن نحتج على هذا الأمر فإننا سنقاطع مدرسة كاشان ابتداء من يوم غد، ما رأيك بهذا؟
نعم 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 نعم, نعم, نعم. هذا صحيح.
اهدأوا يا إخوة، الذين اتخذوا من كلامي حول قضية إيران والعثمانيين قميص عثمان كانوا يبحثون عن ذريعة فقط. إن خصومة العاصمة مع هذا الحقير تعود إلى الفرق بين الفهم المعرفي لدي وبين ما يعتقد به هؤلاء. إني أشكر الله أن أبقاني فترة معكم تمكنت خلالها من توضيح الخطوط العريضة لأفكاري في الدين، والشيء الوحيد الذي أرجوه منكم ألا تخشوا الضجيج الذي يحدثه الإخباريون في التفسير الجاف والمتعنت للآيات والأحاديث تجاه مذاهب المحدثين من غير الشيعة كالسلفيين والظاهريين وغيرهم أيضا، بل عليكم أن تهتموا بالتوفيق بين البحوث الفلسفية والعرفانية والسعي للتأليف بين العلوم العقلية والروائية. ابتعدوا عن الغضب وعن الحقد، واعتمدوا دوما على كلام الشيخ أبي الحسن الخراقاني الذي قال: إنه يتمنى أن يموت بدلا من كل الخلق حتى لا يرى الخلق وجه الموت أبدا. إني أيضا أتمنى أن أتحمل عقوبة كل الخلق حتى لا يتحمل أحد عقوبة في القيامة وفي جهنم.
العلم والمعرفة والفضل يا سيد العزيز، يكفينا هذا العنوان، نحن مستعدون للانطلاق. نحن جاهزون الآن سيدي.
جناب الملا صدر يخرج من كاشان سيدي.
كما كنت أقول.
نعم نعم.
تفضل
تفضل.
بلغني أنهم أخرجوا الملا صدرة من كاشان الآن.
جناب الشيخ البهائي، لقد أخرجوا جناب الملا صدرة بحكم الشاه من كاشان وجئت لأخبرك.
حسناً.
هل أنت متأكد أيها النمام الأحدب المشؤوم؟
صدقني أقسم برأس الشاه عباس الكبير.
اشرح الموضوع بالتفصيل.
أيها المفدى، إني حسب الأمر الملكي أسجل كل حركة دخول وخروج في ذهني صدق كلامه. قمت عدة مرات بالإنصات إلى كلام والدة ولي العهد، ظننت أنني أرى أحلاما في عالم الرؤية، لكن ماذا أفعل؟ فقط كانت في اليقظة. وفي الحوار بينها وبين ولي العهد كانت الأم في الغالب هي المتكلمة وولي العهد هو المستمع.
وأنت يا ناز؟
نعم سيدي.
أنت متأكدة من أن المرأة التي خرجت خفية من علي قابو إلى بيت فرهاد خان الصياد هي حكيمة خاتون؟
دون أدنى شك أو شبهة فديتك نفسي.
تعالي، لعل إحدى زوجاتي طلبت منك أن تقولي لي هذا الكلام عن حكيمة خاتون، وقد تكون بريئة وأنت المخطئة.
أدعو الله أن يقطع لساني إن كنت أكذب.
وأنت يا مراد بيك، أعطيناك مسؤولية حماية ولي العهد لتراقب قوله وفعله أيها الأحمق.
يا قبلة العالم، أنا خادمك لم أسمع ولم أرى من مثل هذا الكلام شيئا في قول وفعل الأمير ولي العهد، غير أنه أخذ منذ مدة يجالس أقارب أمه مثل فرهاد بيك الصياد وأيضا خاني بيك الجركسي، سواء في مراسم الصيد أو مجالس له تقريبا كل يوم، وسمعت إطراء لولي العهد من الاثنين ولا شيء آخر.
يمكن إقامة علاقة بين هذه الأخبار قطعا. حسنا، اذهبوا وانصتوا جيدا لكل كلام أو همس في هذا المجال، وأوصلوا إلينا الأخبار لحظة بلحظة. اذهبوا. حكيمة خاتون، أصبحت تهددين جنابنا. لو كانت المرأة يوثق بها لما دست زوجة الإمام الحسن السم لزوجها الإمام. هذه المرأة الجركسية تشبه تلك المرأة. جناب أغاسي، تعال بسرعة.
نعم يا قبلة العالم.
أيها التعيس البائس.
نعم يا قبلة العالم، قل لي هل من أوامر؟
توجه بمهمة إلى فرهاد بيك كبير الصيادين وخان بيك الجركسي، وقل لهم إننا نرغب في الذهاب إلى الصيد في أطراف أصفهان، ونرغب في مرافقتنا من قبل ولي العهد وعدد من نساء علي قابو وبينهن حكيمة خاتون، لتكن من ضمن الموكب.
سمعا وطاعة أيها المفدى.
ضمنا، أخبر الجلاد أن يكون معنا أيضا، فلدينا شغل مهم له هناك.
أمرك مطاع أيها المفدى، سينجز دون ما تأخير.
اذهب. Thank you.
فعل الدنيا من بعدنا السلام.
يا كبير الصيادين.
نعم أيها المفدى.
لدينا رغبة اليوم أن نتفرج على مراسم الصيد، هل أعددت كل شيء؟
هذه المنطقة التي جئنا إليها أيها المفدى يمر بها مختلف أنواع الطيور، وهذه البندقية التي تشبه ساق الجرادة أقدمها هدية متواضعة لك.
آه إنها رائعة، نرغب اليوم أن نصيد بها 10 أو 20 صيداً قبل أن يصطادنا الخونة غداً.
أيها الملك، ليس في العالم من صياد يمكنه أن يلحق أدنى أذى بملك إيران الشاه عباس الذي هو أسرع من أي غزال.
هذا الغزال السريع قد يتحول في أي لحظة إلى ذئب أجرد كثير الأذى يا كبير صيادين.
أيها المفدى، استعد، لقد دفع حراس الصيد بفوج من الحمام إلى هذه المنطقة وهي في مرمى جنابكم.
هل هذه كلها؟ إنها قليلة العدد.
سيزداد عددها تباعا يا صاحب الجلالة.
لا بأس، سننهو قليلا بها. من أطلق عليها قبلنا؟
أنا يا أبي العزيز، لقد عرفت أنني بارع في مبارزة السيف، فكيف تراني الآن في الصيد يا أبي؟ أيها المفدى، يا قبلة العالم، إن فوجا كبيرا من الطيور مقبل إلى هنا.
نسمح للجميع بإطلاق دفعة واحدة، وهذا يشمل السيدات. ماذا يجري هنا؟
أيها الحارس، أيها الحارس، تعال معي وأنت أيضا، ابتعد بسرعة.
أيها المفدى، الأفضل لك أن تغادر موقع الصيد هذا على وجه السرعة. إلهي، أنزل سهام البلاء والمصائب بعيسى خان. هل كانوا يستهدفون فرهاد خان كبير الصيادين؟ لا، فالمهاجمون كانوا بصدد استهداف حياتك المباركة يا صاحب الجلالة.
لا يا جناب أغاسي، إن شاه إيران لا يملك أعداء بين شعب إيران باستثناء حفنة من الخونة، وسوف ينكشف أمرهم عما قريب.
المهاجمون المجهولون مع الأسف قد فروا.
از دفن زهره را